الله أكبر. قال المصنف رأي الحسن والفضل في معاني ورأي الأشاعرة. الكلام يقع في الفصل الثاني من الفصول التي عقدها المصنف في المبحث الأول. تقدم في الفصل الأول معاني الحسن والقبح، وقلنا أن القبح والحسن لهما معاني ثلاثة، الحسن والقبح تارة يراد منهما الكمال والنقص، وأخرى يراد منهما الملائمة والمناثرة، وثالثة وهو محل الكلام يراد منهما المدح والذم، ما ينبغي فعله، الحسن ما ينبغي فعله، والترك ما ينبغي، والقبح ما ينبغي تركه. هذه المعاني الثلاثة. المصنف في هذا الفصل يبين واقعية تلك المعاني الثلاثة، واقعية الحسن بتلك المعاني الثلاثة. هل أن الحسن والقبح بالمعاني الثلاثة المتقدمة هل لها واقع أم أنه لا واقع لها؟ يعني أن الحسن بمعنى الكمال، القبح بمعنى النقص، هل هو أمر واقعي لو هو واقع في الخارج، أم أنه أمر لا واقع له، إنما هو أمر اعتباري، أمر لا واقع له، لا يمكن للعقل أن يدركه بذاته، بل لا بد له من تعليم كتعليم الشارع مثلا. فراح نرجع إلى المعاني الثلاثة المتقدمة في الفصل الأول والبين كل معنى معنى، هل أنه أمر واقعي أم أنه أمر ليس بواقعي. حتى نجاوب على هذا السؤال لابد أن نعرف شنو معنى الواقع بشيء من التفصيل. شنو معنى الواقع؟ الواقع بين من خلال المثال. مثلا فنقول مثلا إذا قلنا الجسم موجود، إذا قلنا الجسم موجود، معنى ذلك أن هذا الجسم له وجود واقعي خارجي حقيقي لا رب له بأي شيء آخر غير نفسه، لا رب له باعتبار معتبر، لا رب له بنظر ناظر، سواء اعتبر المعتبر أو لم يعتبر المعتبر، بل وجد المعتبر أم لم يوجد المعتبر، الجسم موجود. بل أكثر من هذا، حتى لو اعتبر المعتبر أن هذا الشيء ليس بموجود، يبقى هذا الشيء محاسب على وجوده الواقعي. فالجسم وجوده ما له علاقة بوجود الإنسان وعدمه، ما له علاقة باعتبار الإنسان وجوده أو عدم اعتبار وجوده. حتى إذا الإنسان كابر وقال هذا الجسم ليس بموجود، يبقى هذا الجسم يحافظ على وجود الواقعي، ويبقى هو موجود حقيقي يسمو على الاعتبار والنظر، لا علاقة له بالاعتبار. هذا معنى حينئذ إذا كان كذلك نقول الجسم موجود واقعي ولا رب له ولا علاقة له بالاعتبار. فنسأل نقول الحسن والقبح بالمعاني الثلاثة المتقدمة هل هي أمور واقعية خارجية حقيقية أم أنه لا واقع لها؟ فلا بد من استعراض المعاني الثلاثة. أما المعنى الأول، المعنى الأول الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، الحسن والقبح بهذين المعنيين لا إشكال ولا ينبغي أن يقع الإشكال في أنها أمور حقيقية واقعية. فالعلم حسن يعني العلم كمال، هذا أمر واقعي، الإنسان قبله أم لم يقبله، اعتبره أم لم يعتبره. الشجاعة أمر واقعي، نفس العلم أمر واقعي، حسن وكون كمال هذا أمر واقعي لا يمكن أن ينكر ولا يتبدل بتبدل الأنظار والأدوار ولا يتبدل بتبدل المجتمعات. كون العلم كمال هذا أمر واقعي لا يمكن أن يتبدل ولا يمكن أن ينقلب عما هو عليه. فالحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص هذا أمر واقعي وليس هو بأمر اعتباري. الجهل القبيح، الجهل النقص، هذا أمر واقعي لا يمكن أن ينكر ولا يمكن أن يكون مرتبطا باعتبار معتبر. فإذا الحسن والفضل بالمعنى الأول أمر واقعي، أما المعنى الثاني الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة، هل هو أمر واقعي أو ليس بواقعي؟ هذا نبين من خلال المثال، الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة. إذا وجد منظر في الخارج، إذا وجد منظر في الخارج منظر جميل، فنقول هذا المنظر حسن. يعني شنو حسن؟ يعني ملائم. إذا وجد منظر قبيح في الخارج نقول منظر ليس بحسن، ليس بجميل، نقول هذا المنظر قبيح. يعني شنو قبيح؟ يعني يوجب المنافرة، يوجب النفس تنفر منه. فالموجود في الخارج باركم وياي، إذا قلنا هذا المنظر حسن يعني شنو حسن؟ يعني ملائم للنفس. هذا المنظر قبيح يعني يوجب نفرة النفس. الموجود في الخارج حقيقة واقعا شنو؟ أي الأشياء هو موجود في الخارج؟ الموجود في الخارج ليس إلا هذا المنظر، نفس هذا المنظر، هذا اللي هو موجود في الخارج. أما نفس الملائمة ونفس المنافرة ليست هي بأمر واقعي، الملائمة والمنافرة ليست شيئا آخر موجود في الخارج في عرض وجود نفسي هذا المنظر. الملائمة والمنافرة لا وجود لها في الخارج، الملائمة والمنافرة ليس لها ما لإزاء بالخارج. نعم هناك منشأ لانتزاع المنافرة، هناك منشأ لانتزاع الملائمة، وهو نفس هذا المنظر الخارجي، هذا الأمر الخارجي الموجود. أما منافرة وملائمة هذا أمر ما موجود خارجا، هذا أمر يعتبره المعتبر، يختلف باختلاف الأذواق وباختلاف الأنظار، باختلاف الأمجد. فرب منظر، رب منظر يكون حسن عند شخص يكون قبيحا عند شخص آخر، هذا معناه أنه ليس بأمر واقعي، ليس بأمر واقعي، بل هو أمر اعتباري، هو أمر يختلف باختلاف الأنظار وباختلاف الأمزجة، باختلاف اعتبارات المعتبر. أنا أعتبر هذا المنظر جميل فيتلائم مع نفسي، شخص آخر لا ينسجم مع هذا المنظر فيكون قبيحا في نظره. فالملائمة والمنافرة بالمعنى الثاني تتوقف على اعتبار المعتبر وليست هي بأمر واقعي. إذن الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة هو أمر راجع إلى ذوق الإنسان، يعني لا يمكن أن يحكم على هذا المنظر بأنه حسن، ولا يمكن أن يحكم على هذا المنظر بأنه قبيح ما لم يوجد إنسان في الخارج أولا، ويكون لهذا الإنسان ذوقه، فإذا انسجم ذوقه مع هذا المنظر يقال هذا المنظر حسن، إذا لم ينسجم مع هذا المنظر يقال هذا المنظر قبيح. وهذا يختلف عن الكمال والنقص كما تقدم. العلم كمال، العلم حسن، وجد الإنسان أم لم يوجد، اعتبره الإنسان أم لم يعتبره، قبله أم لم يقبله، بخلاف الملائمة والمنافرة. نفس وجود المنظر الحسن، نفس وجود المنظر لا يعني أنه حسن أو قبيح، لابد أن يوجد إنسان ويشعر هذا الإنسان ويدرك ويتحسس الإنسان هذا المنظر، فإن عجبه يقال أنه حسن وإلا فيقال أنه قبيح. فإذا الملائمة والمنافرة هي أمور ليست بواقعية، ليست بحقيقية، ليست بحقيقية. ولذلك قد تجتمع أذواق الناس على شيء واحد فيجمعون على أنه أمر حسن، وقد يختلفون فيه، وهذا دليل على أنه ليس بأمر واقعي، بل هو أمر يختلف باختلاف الأذواق وباختلاف الأنظار. المصنف يمثل بمثال يقول هذا نظير الألوان، كون الملائمة والمناظرة ليست بأمور واقعية بل هي أمور اعتبارية تابعة للأنظار لا واقع لها لا خارج لها. يقول هذا نظير الألوان، الألوان بحسب التفسير الحديث لها، يقول الألوان لا وجود لها في الخارج، هذا أحمر وذاك أخضر وهذا أسود وذاك أبيض، هذا مو أمر موجود خارجي، لا واقعية للألوان. الموجود في الخارج واقعا منشأ انتزاع الألوان، الموجود في الخارج الموجود الواقعي الحقيقي الخارجي هو الأجسام، الأجسام المتصفة بالصفات المختلفة، هذا الجسم صيقل هذا الجسم خشن، فالموجود في الخارج أجسام لها صفات مختلفة، الضوء إذا انعكس على تلك الأجسام ذات المواصفات والصفات المختلفة يكون هذا لون أخضر وهذا لون أصفر وذاك أسود وهكذا. فالألوان ليست بموجودة بوجود خارجي، الألوان ما لها حقيقة خارجية موجودة، لا واقعية للألوان، الموجود في الخارج فقط الأجسام زائد صفاتها المختلفة، الضوء أطياف الضوء كما يعبر إذا انعكست على تلك الصفات المختلفة على تلك الأجسام المختلفة تنتج الألوان المختلفة، وإلا نفس اللون في الخارج ما موجود، نفس اللون ليس بموجود خارجي. الدليل على ذلك، الشاهد على ذلك هو أنه إذا لم يوجد الضوء في الظلمة لا وجود للألوان، هذا دليل على أن الألوان إنما تنشئ من نفس الضوء، الضوء بوجوده وبانعكاسه على الأجسام نرى الألوان مختلفة، أما إذا فقد الضوء حينئذ نقول بأنه لا وجود للألوان، لأن الألوان هي في الحقيقة انعكاسات للضوء على الأجسام المختلفة. فإحنا محل كلامنا أيضا من هالقبيل، محل كلامنا كما أن الألوان لا وجود لها في الخارج بل الموجود الجسم المتصف بالصفات المختلفة، كذلك الملائمة والمناثرة، الملائمة والمناثرة لا وجود لها في الخارج بل الموجود الجسم المنظر الحسن أو المنظر الجميل، المنظر الموجود في الخارج هو الذي يلائم أو لا يلائم. فكما أن الألوان لا وجود لها في الخارج، الملائمة والمناثرة أيضا لا وجود لها في الخارج، نعم منشأ انتزاعها موجود في الخارج وهو المنظر الجميل في الملائمة، المنظر القبيح في المناثرة، والأجسام المتصفة بصفات مختلفة بالنسبة إلى الألوان، الأجسام هي منشأ انتزاع الألوان. هذا المثال اللي مثل به المصنف، وعليه الخلاصة أن الملائمة والمناثرة لا وجود لها في الخارج. انقل هذا الإشكال راح يبين المراد من الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمناثرة بعد أكثر، راح يتضح شنو معنى ملائمة ومناثرة. سابقا المصنف عبر بتعبير هذا الإشكال وجوابه، بعد راح يبين المراد من الملائمة والمناثرة بشكل أوضح. فنقول إن قلت كيف تقولون أن الملائمة والمناثرة أمور لا واقع لها في الخارج مع أننا نشعر بوجداننا بوجود لذة وألم، وهذا قد يغفر بالأذهان، شلون أمور لا واقع لها مع أنه إحنا نشوف، إذا نشوف منظر مؤلم نشعر بألم، إذا نشوف منظر حسن منظر جميل نشعر بلذة، فاللذة والألم شنو؟ هاي أمور اعتبارية يعتبرها الإنسان، فأنا أعتبر نفسي ما تأذيت من هذا المنظر، شنو أمور اعتبارية؟ واضح ليست بأمور اعتبارية، اللذة والألم أمور وجدانية محسوسة كالجوع والعطش، حينما يجوع الإنسان يقال أن هذا أمر اعتباري، أنت اعتبر نفسك شبعان، حينما يعطش الإنسان هذا شنو أمر اعتباري، يعتبر نفسه مرتوي فهو يرتوي، لا هذه أمور واقعية وجدانية موجودة في نفس الإنسان، كيفيات نفسانية نشعر بها بوجداننا، فاللذة والألم هي أمور ليست باعتبارية بل هي أمور واقعية. إن قلنا أنه نسلم أن اللذة والألم أمور واقعية وليست باعتبارية، وهي أمور وجدانية نشعر بها بوجداننا. لكن اللذة والألم شيء، والملائمة والمناكرة شيء آخر. اللذة والألم شيء، والملائمة والمناكرة شيء آخر، ليس هو عين الحسن والقبح. هو معنى الملائمة والمناكرة، اللذة والألم ليست هي الحسن والقبح، وإن كان يظهر هذا من كلام المصنف سابقا. لا، اللذة والألم مو نفس الملائمة والمناكرة. اللذة والألم منشأها الملائمة، منشأها المناكرة. فاللذة والألم إنما تتسبب عن الملائمة والمناكرة. فالموجود في الخارج صحيح، المنظر الحسن موجود خارجي، واللذة والألم موجودان خارجيان، لكن لا المنظر الحسن هو الحسن والقبح، ولا الألم واللذة هو الحسن والقبح. الحسن والقبح ملائمة هذا المنظر الحسن مثلا للنفس، ملائمة ذاك المنظر القبيح عدم ملائمة، ومنافرة ذاك المنظر القبيح للنفس الموجب للألم. فالموجود الخارجي هو المنظر والألم، وليس كل واحد منهما هو الحسن والقبح. الحسن والقبح أمر اعتباري، أمر لا واقعية له، إنما ينشأ من انسجام وعدم انسجام الذوق مع ذاك المنظر الحسن أو القبيح. وهذا منا يتضح أن عبارة المصنف سابقا ليست على ظاهرها. المصنف سابقا قال أن ما معناه مرجع الملائمة والمناصرة إلى اللذة والألم، ما شئت فعبر، هو قال سابقا. اتضح الآن اتضح أن الحسن والقبح بالدقة هو الملائمة والمناصرة، اللذان يسببان اللذة والألم، وليس الحسن والقبح هو نفس اللذة والألم. قال طبعا واقعية، احنا نشعر حينما نسأل. لا، مو ما يوجد الإنسان، الإنسان موضوع للذة والألم، لا بد أن يوجد. بس أقول مو أمر اعتباري، أمر واقعي، يعني مو يختلف في اختلاف الاعتبارات. أنا أعتبر أنه هو، أنا ما أتألم، اعتبرت أو لم تعتبر الألم موجود، اعتبرت أو لم تعتبر اللذة موجود، هاي أمور واقعية وجدانية كالجوع والعطش. الجوع والعطش صحيح قبل وجود الإنسان ما موجودة، لكن إنما هي ما موجودة لأنه هو لا موضوع للجوع، من اللي يجوع؟ لا بد أن يجوع الإنسان، لكن عند وجود الإنسان تكون تلك الأمور أمور واقعية وليست باعتبارية. قال واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة. إلى الآن بينا الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص والملائمة والمناصرة، بقي أن نبين المعنى الثالث. نقرأ هذا ثم نبين المعنى الثالث. واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة. إن الحسن بالمعنى الأول أي الكمال، وكذا مقابله أي النقص، أمر واقعي خارجي لا يختلف باختلاف الأنظار والأذواق. أمر خارجي واقع ما يختلف، حتى إذا أنت اعتبرت العلم ليس بكمال يبقى العلم كمال، حتى إذا اعتبرت، حتى إذا الجاهل اعتبر الجهل كمالا يبقى الجهل نقص وليس بكمال، ولا يتوقف على وجود من يدركه ويعقله بخلاف الحسن بالمعنيين الآخرين. وهذا ما يحتاج إلى التوضيح والتفصيل. فنقول أولا، أما الحسن بمعنى الملائمة وكذا ما يقابله يعني المناصرة، فليس له في نفسه ما بإذا في الخارج يحاذيه. المناصرة ما تقدر أنت تحط إيدك على شيء خارجي وتقول هذا معنى الملائمة، هذا معنى المناصرة. اللي تحط إيدك عليه هو شنو؟ هو منشأ الملائمة ومنشأ المناصرة، المنظر الحسن أو المنظر القبيح، ويحكي عنه. وإن كان منشأه قد يكون أمرا خارجيا كاللون، اللون أمر خارجي. الآن يقول اللون أمر خارجي، الطعم، الرائحة، أمور خارجية موجودة هي منشأ الملائمة، هي منشأ المناصرة. أما نفس الملائمة والمناصرة ما تقدر تقول هاي ملائمة وتلك مناصرة، مو موجودة. كاللون والرائحة والطعم وتناسق الأجزاء ونحو ذلك، بل حسن الشيء يتوقف على وجود الذوق العام أو الخاص، ففي نفسه مو موجود، يتوقف على وجود الذوق، أما ذوق كل إنسان وأما ذوق الناس عام، لكن يحتاج إلى ذوق. يحتاج إلى ذوق يعني شنو؟ يعني مو أمر واقع، مو مثل ناطقية الإنسان، أمر واقع حتى إذا أنكرت تبقى هي موجودة، ما تتوقف على وجود شيء. فإن الإنسان هو الذي يتذوق المنظور أو المسموع أو المذوق بسبب ما عنده من ذوق يجعل هذا الشيء ملائما لنفسه فيكون حسنا عنده، أو غير ملائم فيكون قبيحا عنده. فإذا اختلفت الأذواق في الشيء كان حسنا عند قوم قبيحا عند آخرين، بخلاف العلم. العلم ما يمكن أن يكون كمالا عند ناس نقصا عند آخرين، لا، العلم كمال عند الجميع. وإذا اتفقوا في ذوق عام كان ذلك الشيء حسنا عندهم جميعا أو قبيحا كذلك، قبيحا عندهم جميعا. والحاصل أن الحسن بمعنى الملائم ليس صفة واقعية للأشياء كالكمال، وليس واقعية هذه الصفات إلا إدراك الإنسان وذوق الإنسان. واقعيته هو نفس إدراك الإنسان، وراء إدراك الإنسان وراء ذوق الإنسان لا واقعية له. فلو لم يوجد إنسان يتذوق ولا من يثبت الإنسان في ذوقه لم تكن للأشياء في حد أنفسها حسن بمعنى الملائمة والمناثرة. إذا ماكو إنسان يشتم الرائحة، ماكو حيوان آخر يشبه الإنسان له حاسة الشم، ما يمكن أن نحكم على هذا الشيء بأنه ملائم أو مناثر. نعم الرائحة موجودة ولا تتوقف على وجود من يستنشق تلك الرائحة، لكن الملائمة والمناثرة تتوقف على وجود هذا الشخص. وهذا مثل ما يعتقده في الرأي الحديث في الألوان هذا المثال، إذ يقال إنها يعني الألوان لا واقع لها، بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام. لون في الخارج ما موجود، لون لا واقعية له، الواقعية موجودة للجسم الذي ينعكس عليه الضوء ولصفات هذا الجسم. إنها لا واقع لها، بل هي تحصل من انعكاسات أطياف الضوء على الأجسام. ففي الظلام حيث لا ضوء، لاحظوا هذا الشاهد، شاهد على أنه الألوان ما لها واقع. ففي الظلام حيث لا ضوء ليست هناك ألوان موجودة بالفعل، بل الموجود حقيقة أجسام، الموجود في الخارج كما كنا نقول ملائمة ماكو، شنو الموجود؟ الموجود المنظر الحسن. هنا أيضا نقول لون ماكو، شنو الموجود؟ الموجود جسم إلى مواصفات معينة، بل الموجود حقيقة أجسام فيها صفات حقيقية هي منشأ لانعكاس الأطياف عند وقوع الضوء عليها، وليس كل واحد من الألوان إلا طيفا أو أطيافا فأكثر تركبت. هذا المثال إذا صار واضح تعال تبقى على محل كلامنا. يقول وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمال الأشياء بمعنى الملائم، والشيء الواقعي فيها ما هو منشأ الملائمة في الأشياء كالطعم والرائحة ونحوهما. هذا أمر واقعي حقيقي موجود، الطعم موجود، الرائحة موجودة، الذي هو كصفة في الجسم. إذا قسنا مثالنا المثال على محل كلامنا يكون اللون، يكون الرائحة والطعم بمنزلة الجسم. شلون أن الجسم موجود واقعا هو وصفاته، الطعم والرائحة موجودة وجود حقيقي، موجودة بوجود حقيقي. يقول وهكذا نقول في حسن الأشياء وجمالها بمعنى الملائمة، والشيء الواقع فيها ما هو منشأ الملائمة في الأشياء كالطعم والرائحة ونحوهما، الذي هو كالصفة في الجسم، إذ تكون منشأ لانعكاس أطياف الضوء. كما أن نفس اللذة، هذا اللي قلنا إن قلت صحيح الرائحة موجودة والذوق موجود ولا وجود للملائمة والمناثرة، لكن أكو شيء واقعي آخر وهو اللذة والألم، هاي هم أمور واقعية، فإحنا حينما نقول لا واقعية للحسن والقبح الموجود في الخارج، من تنتزع هذا الحسن والقبح؟ لا تتوهم أنه لا وجود للذة وألم، لا، اللذة والألم اللي يكونان مسببين عن الملائمة والمناصرة هذا موجود، موجود في الخارج، كما أن نفس اللذة والألم أيضا أمران واقعيان، ولكن ليسا هما الحسن والقبح. اللذة والألم مو هو نفس الحسن والقبح. ليه؟ ليه؟ لأن لذة وألم صفة علمه، صفة لنفس المدرك. يقولون أن هذه النفس تألمت، النفس التذت، صفة للنفس. أما الحسن والقبح مو صفة للنفس، صفة علمه لتلك الأشياء الواقعية. فالحسن والقبح ليس هو اللذة والألم، لوضوح أن الموصوف لأحدهما غير الموصوف بالآخر، هذا دليل على أنهما أمران متغيران. اللذة والألم مو نفس الحسن والقبح، الحسن والقبح وصفان للموجودات الخارجية للمنظر الخارجي، واللذة والألم وصفان لنفس الشخص المدرك، للنفس المدركة. فإذا اللذة والألم غير الحسن والقبح، كما أن نفس اللذة والألم أيضا أمران واقعيان، ولكن ليسا هما الحسن والقبح اللذان. شنو العبارة عندكم؟ ليسا هما من صفات الأشياء واللذ. أحسنت، ماكو ليسا، هاي زايدة. هذا اللي قلناه هو فلسي جديد. اللذة والألم وصف علمه، وصف للنفس المدركة. تفكر شوي، اللذة والألم وصف للنفس المدركة. الحسن والقبح وصف علمه، وصف للأشياء الخارجية. فإذا اللذة والألم ليسا هما الحسن والقبح لاختلاف الموصوف بكل منهما. قال كما أن نفس اللذة والألم أيضا أمران واقعيان، ولكن ليسا هما من اللذة والألم الحسن والقبح اللذان، يعني الحسن والقبح هما من صفات الأشياء. الحسن والقبح وصفان للأشياء، واللذة والألم من صفات النفس المدركة للحسن والقبح. إذن فرق بين اللذة والألم وبين الحسن والقبح، واضح؟ إذن هاي ليسا زائدة. أنا أيضا عندي زائدة. إذن عرفنا أن الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص أمران واقعيان، الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمناصرة أمران ليسا بواقعية، الحسن والقبح بمعنى ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه هذا أمران واقعيان أم أنهما ليسا بواقعيين؟ الكلام في هذا المعنى الثالث. أولا، شنو معنى الحسن والقبح بالمعنى الثالث؟ الحسن هو ما ينبغي فعله، القبيح ما ينبغي تركه، غير المعنى الأول والثاني. الحسن ما يستوجب مدح العقلاء للفاعل على ذلك الفعل، القبيح ما يستوجب ذم العقلاء للفاعل على ذلك الفعل. يقول المصنف أن الحسن والقبح بهذا المعنى هو انبغاء الفعل وانبغاء الترك عند العقلاء. العقلاء يحكمون بأن هذا الفعل حسن، يعني شنو حسن؟ يعني ينبغي فعله. قبيح يعني شنو؟ يعني ينبغي تركه. يقول المصنف معنى الحسن هو أن العقلاء تطابقت آراؤهم واتحدوا وتبانوا على أن هذا الفعل ينبغي أن يفعل وهذا الفعل ينبغي أن يترك. أما قبل تطابق الآراء، قبل اتفاق العقلاء وتبانيهم على أن هذا الفعل لا بد من فعله وهذا الفعل لا بد من تركه، لا واقعية للأشياء بحد ذاتها. الشيء بحد ذاته، الشيء في نفسه لا واقعية له قبل تطابق آراء العقلاء. فلو لم يتطابق آراء العقلاء على شيء بأن لم يوجد العقلاء، فهل يحكم على فعل بأنه حسن أو على فعل بأنه قبيح؟ لا، لا يمكن أن لا يمكن أن يحكم على فعل بأنه حسن أو قبيح. العقلاء تطابقت آراؤهم لأجل حفظ النظام، لأجل إدراكهم المصلحة، هم أدركوا أن العدل فيه مصلحة عامة لبني النوع، مثلا هي حفظ النظام، العدل يوجب حفظ النظام، فحينما أدركوا تلك المصلحة العامة حكموا بأنه هذا الفعل ينبغي أن يفعل. لماذا؟ لأن فيه مصلحة عامة تنفع الجميع، فتطابقت آراؤهم وتبانوا على لابدية فعله، على انبغاء فعله. هذا الفعل الآخر الظلم أدركوا فيه مفسدة عامة توجب إفساد النظام وإفساد النوع، فحكموا وتطابقت آراؤهم على أنه ينبغي تركه. فالحسن والقبح بمعنى انبغاء الفعل وانبغاء الترك لا واقعية له وراء وقبل تطابق آراء العقلاء، فهو أمر اعتباري اعتبروه العقلاء، العقلاء اعتبروا أن العدل حسن أن الظلم قبيح، فهو أمر اعتباري لا واقعية له كما هو الحال في الحسن والقبح بمعنى الملائمة. كما أن الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمناثرة أمر لا واقعية له، كذلك الحسن والقبح بمعنى الملائمة بمعنى انبغاء الترك وانبغاء الفعل هو أمر ليس بواقعي لا واقعية له. العقل لوحده لا يمكن أن يدرك حسنه وفعله. جيد، اقتربنا الآن من كلام الأشاعرة، منشي اقتربنا من كلام الأشاعرة. احنا قاعد نقول، المصنف قاعد يقول، يقول أن الحسن والقبح لا واقعية له، إذن شنو فرقنا احنا عن الأشاعرة؟ هل معنى هذا أن احنا نوافق الأشاعرة؟ احنا ليش نذكر هذا الكلام؟ المصنف قال احنا راح نذكر فصول 6 حتى نبين المراد من الحسن والقبح ونحكم لأحد الطرفين، إما العدلية وإما الأشاعرة. فنقول هل أن المصنف بهذا الكلام حكم بصحة قول الأشاعرة؟ هل أن معنى هذا أن المصنف يوافق الأشاعرة؟ الأشاعرة قالوا أن الحسن والقبح ليسا عقليين، المصنف الآن هم يقول ليسا عقليين، هل معنى هذا أن المصنف وافق الأشاعرة؟ المصنف يقول لا، فإن الأشاعرة إن كان مرادهم هو مرادهم من نفي الواقعية حينما يقولون أن الأشياء لا واقعية لحسنها وقبحها، إما وإما، إما أن يكون مرادهم هو هذا اللي إحنا نقوله، وإما أن يكون مرادهم شيء آخر. إحنا الآن انتهينا إلى أن الحسن والقبح ليسا واقعيين، الحسن بمعنى المدح والذم ليسا واقعيين، لا واقع لهما وراء تطابق آراء العقلاء. فيقول المصنف إن كان مراد الأشاعر من نفي الواقعية هو هذا المعنى وأنه لا واقعية لهما، بمعنى أنه العقل لوحده لا يدرك الحسن والقبح بل هما يتوقفان على تطابق آراء العقلاء، إذا كان هذا معنى فهو صحيح ولا غبار عليه ولا خلاف بيننا وبين الأشاعرة. المصنف يقول لكن هذا حينما نرجع إلى كلماتهم نشوفه بعيد عن كلماتهم، كلماتهم المنقولة عنهم اللي يصرحون بها ما تنسجم ويا هذا المعنى، فهذا ليس بمراد لهم. ثم يذكر دليلين على أن هذا ما ينسجم ويا كلام، وإن كان مراد شيء آخر فهو باطل وسيأتي بطلانه. فالمصنف الشخص يقول إذا كان مراد الأشاعرة هو هذا المعنى فإحنا نوافقه، لكنه هو بعيد عن كلامه. وإذا كان مرادهم شيء آخر غير هذا الذي ذكرنا فهو باطل وسيأتي إبطاله، سيأتي بطلان هذا المعنى الآخر اللي الآن ما يبين. شنو الدليل على أن الأشاعرة لا يريدون هذا القول الصحيح اللي إحنا انتهينا إليه؟ لاحظوا شوية، يحتاج إلى دقة. يقول دليلين. الدليل الأول إن الأشاعرة قالوا بأن الأفعال لا حسن لها ذاتي، بل الحسن ما حسنه الشارع، القبيح ما قبحه الشارع، فلا قيمة ذاتية للأفعال. الفعل ما له قيمة ذاتية في نفسه، القيمة إنما تأتي من حكم الشارع. فأريد نشوف شنو المنفي في كلام الشارع، في كلام الأشاعرة شنو المنفي؟ هل أن المنفي هذا المعنى اللي ذكرناه أنه هو لا واقعية، يعني العقل بنفسه لا يدرك، العقلاء يدركون وهذا المعنى اللي إحنا اللي تبنيناه هم يلتزمون به؟ نقول لا، مو هو هذا المراد. لأنه لو كان هذا مرادهم، لو كان مرادهم نفي الواقعية بمعنى أن لا قيمة ذاتية، إنما الواقعية هي بتطابق الآراء، لو كان هذا مرادهم، لو كان المنفي هو إدراك العقل، لزم من ذلك أن هذا المعنى المنفي حتى الشارع لا يمكنه أن يعطي قيمة للأفعال. هم يقولون الأشاعرة يقولون أن القيمة منفية عن نفس الأفعال. من اللي يثبت القيمة؟ الشرع. تقول هذا إذا كان مرادهم هذا المعنى لا يثبته العقل، الشرع، الشرع لا يمكنه أن يثبت ذلك. القيمة الواقعية إذا لم توجد في الشيء، الشارع لا يمكنه أن يثبت تلك القيمة الواقعية، لأن أحكام الشرع أحكام اعتبارية لا تعطي واقعية للأشياء. إحنا نقول لا واقعية له وراء تطابق الآراء. حتى الشارع إذا جاء واعتبر هذا الشيء شيئا واقعيا لا تثبت له الواقعية، الواقعية اللي إحنا نفيناها، إحنا بانين أنه يوافقوننا في الرأي، الواقعية اللي إحنا نفيناها حتى الشارع لا يمكن، ما يمكن أن يثبت تلك الواقعية المنفية. إذن هم مو مرادهم هذا، مو مرادهم نفي الواقعية، يعني العقل لا يدرك الحسن إنما العقلاء يدركون الحسن، مو هذا مرادهم. لأن هذا المعنى إذا كان هو المنفي في كلامهم، هذا المعنى المنفي حتى الشارع لا يمكنه أن يعطيه، لا يمكن للشارع أن يعطي قيما ذاتية للأفعال، لأن الشارع إنما أحكامه أمور اعتبارية. نقول شارع يعني أمور اعتبارية وأوامر اعتبارية لا يعطي قيما ذاتية، في حين هم قالوا والتزموا بأن الشرع هو الذي يثبت الحسن والقبح. إذن الحسن والقبح المنفي في كلامهم ليس هو القيمة الواقعية، بل المنفي حتى القيمة العقلائية، حتى القيمة الاعتبارية، هذا المنفي في كلامهم. هم الأشاعرة ينفون القيم الواقعية بمعنى إدراك العقل، وينفون القيم الاعتبارية بمعنى تبان العقلاء. يقولون أن العقلاء لا يمكن أن يثبتوا حسنا للأفعال، بل الشارع هو الذي يثبت الحسن للأفعال، وهذا خلاف مبنانا. احنا نقول لا، قبل الشارع العقلاء يمكن أن يثبتوا حسنا للأفعال، فمرادنا غير مرادهم. هذا المعنى اللي انتهينا إليه من أن لا واقعية قبل التباني الواقعية بعد تباني العقلاء، بعد تباني العقلاء وتطابق آرائهم تنشأ واقعية للأفعال، هذا المعنى لا يريدون. لأنهم المنفي والمثبت في كلامهم محل النفي والإثبات في كلامهم القيمة الواقعية التي يدركها العقل، وليست القيمة الواقعية التي يدركها العقل، وكذلك القيمة العقلائية هي المنفية في كلامهم. يعني بعبارة أخرى، المنفي في كلام الأشاعرة هو نفس المثبت بعد الشرع، هم ينفون شيئا قبل الشرع ويثبتون نفس الشيء بعد حكم الشرع. نسأل نقول شنو الثابت بعد حكم الشرع؟ الحسن الواقعي لو الاعتباري؟ الاعتباري. ليه؟ لأن أحكام الشرع اعتبارية، فالمثبت بعد وجود الشرع هو الحكم الاعتباري. فإذا المنفي في كلامهم هو نفسه الاعتباري اللي احنا اثبتناه، هم ينفونه. ياهو تطابق الآراء، يقولون تطابق الآراء، تطابق العقلاء على حسن شيء أو قبحة قبل ورود الشرع هذا منفي، هذا ليس بموجود. ليه؟ لأن الأشاعرة حينما يثبتون وينفون، المثبت بعد وجود حكم الشرع هو عين المنفي قبل وجود الشرع، هم يثبتون وينفون شيئا واحدا. فإحنا إذا لاحظنا بعد حكم الشرع الثابت في كلامهم هو الحسن الاعتباري، إذن المنفي قبل ورود الشرع هو أيضا الحسن الاعتباري اللي إحنا ثبتنا. إذن هم يختلفون في مرادهم عن مرادنا، هذا اللي انتهينا له. إحنا نثبت حسن اعتباري قبل وجود الشرع، هم قبل وجود الشرع ينفون كل قيمة حتى الحسن الاعتباري اللي لا واقعية له إلا تطابق الآراء. فإذن هم يخالفون في المبنى، يخالفون في هذا المراد. هذا مرادنا اللي بيناه أخيرا هو ليس بمراد للأشاعرة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني، هم قالوا أن وجوب الطاعة، وجوب الطاعة هذا حكم عقلي وليس حكما شرعيا، وليس حكما شرعيا. وجوب الطاعة العقل هو الذي يحكم بالطاعة. العقل حينما يحكم بأن الصانع موجود، ويحكم العقل بأن هذا الصانع مولى لو هو حق المولوية، لو هو حق الطاعة، إذن يقول يدرك العقل، يحكم يعني يدرك أن هذا المولى لابد من طاعته. فوجوب الطاعة حكم عقلي وليس حكما شرعيا. فانتقلوا، لاحظوا الأشاعرة انتقلوا من نفي الحكم، من إثبات الحكم العقلي إلى نفي الحكم الشرعي. قالوا هو حكم عقلي إذن ليس بشرعي. فإذن من خلال هذا، من خلال هذا الكلام للأشاعرة يتضح أن الأشاعرة ما عندهم اعتبار عقلائي كما إحنا عندنا اعتبار عقلائي. ليس للأشاعرة إلا أمرين: الأمر الأول الحكم العقلي، العقل يدرك الوجوب، وليس لهم إلا أمر ثاني وهو الحكم الشرعي. هم قالوا ليس بشرعي بل عقلي، ما عندهم غير هالتصورين، عندهم حكم العقل وعندهم حكم الشرع. أما إحنا أضفنا في شيء جديد سميناه حكم العقلاء، حكم العقلاء وتباني العقلاء. إذن ليس مرادهم من نفي الواقعية نفي العقلية فقط، بل مرادهم نفي العقلية ونفي العقلائية، خلافا لما ذكرناه من أن المنفي العقلية والثابت العقلائية تباني العقلاء. لأن الأشاعرة هم ليس في أذهانهم غير العقلي والشرعي، فإثباتهم للعقلي ونفيهم للشرعي دليل على أنه لا وجود للعقلاء، في حين إحنا بحسب قولنا الأخير بينا أن هناك أمرا آخر اسمه العقلاء. إذن هم لا يوافقوننا. فإذا كان مرادهم هذا اللي ذكرناه، قلنا هذا بعيد عن كلماتهم، وإن كان مرادهم شيء آخر فهو باطل كما سيأتي. قال: وأما الحسن بمعنى ما ينبغي أن يفعل عند العقل، الحسن بالمعنى الثالث، فكذلك ليس واقعيا، فليس له واقعية إلا إدراك العقلاء، أو فقل تطابق آراء العقلاء. والكلام فيه كالكلام في الحسن بمعنى الملائمة كما تقدم، مو أمر واضح. وسيأتي تفصيل معنى تطابق العقلاء على المدح والذم أو إدراك العقل للحسن والقبح، إحنا بيناه بشكل مجمل. وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة المصنف إجى إلى رأي الأشاعرة باعتبار أن هذا قول الأخير كأنما اقترب من كلام الأشاعرة، فيريد يحرر محل نزاع، يريد يشوف أن هذا الكلام هو نفس كلام الأشاعرة لو لا. قال وعلى هذا فإن كان غرض الأشاعرة من إنكار الحسن والقبح، يعني العقليين، إنكار واقعية، بل إنكار واقعيتهما بهذا المعنى، يعني شنو؟ يعني أن لا واقعية لهما إلا تطابق آراء العقلاء. إذا هذا المعنى فجيد، يا ريت يكون هذا مراسم، لا خلاف بيننا وبينهم إذن. ولكن هذا بعيد عن كلمات بهذا المعنى من الواقعية فهو صحيح، ولكن هذا بعيد عن أقوالهم، لأنه لما كانوا، هذا الدليل الأول، لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشرع، يعني أن الحسن يثبت بثبات الشرع، فإذا كان مرادهم المنفي الحسن والقبح الواقعي، الشارع حينما يأتي لا يثبت الأشياء واقعية، لأن حكم الشارع أمور اعتبارية، أمور لا واقعية لها. فإذا مو مرادهم نفي الواقعية، هذا المعنى اللي ذكرناه أنه لا خارج له غير تطابق آراء العقلاء، لا، لأنه لما كانوا يقولون بحسن الأفعال وقبحها بعد حكم الشارع، فإنه يعلم منه أن ليس غرضهم ذلك. ليه؟ لأن حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية. هم قالوا أنه الواقعية من تفي قبل الشرع ثابتة بعد الشرع، مرادهم من الواقعية إذن مو الواقعية بمعنى الخارجية، لأن الشارع لا يثبت خارجية للأشياء اللي لا خارجية له، ما عنده استقابلية. الشارع المقدس بلحاظ كونه شارع ما عنده استقابلية، نعم بلحاظ كونه مكون، بلحاظ كونه خالق، أي عنده استقابلية، لكن إحنا الآن نتحدث مع الشارع بما هو شارع. الشارع المقدس الصانع الآن تزيى بزي الشرع، الآن هو صعد إلى منبر التشريع، مو منبر التكوين حتى نقول أنه يمكنه أن يقلب العدم موجودا، لا، إحنا الآن قاعد نتحدث ويا الشارع بما هو شارع. الشارع بما هو شارع لا يمكن أن يعطي واقعية للأشياء بعد أن لم يكن لها واقعية. قال لأن حكم الشارع لا يجعل لهما واقعية وخارجية، هذا الدليل الأول. هذا الدليل الثاني، قد أنت بإمكانك أن تجعل هذا الثاني شاهد على الأول، وبإمكانك أن تجعل دليل ثاني، هذا فتشي فني. كيف وقد رتبوا هذا الثاني، كيف وقد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي، إذن شنو؟ إذن شرعي. شرعي يعني شنو؟ يعني اعتباري. فإذن المنفي أولا هو العقلي والعقلائي، والثابت هو الاعتباري الشرعي. هذا خلاف ويانا، احنا نقول أن المنفي العقلي، أما العقلائي فثابت. وقد رتبوا على ذلك بأن وجوب المعرفة والطاعة ليس بعقلي بل هو شرعي، وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل. هذا الشق الثاني. الشق الأول إذا كان مرادهم هو هذا اللي ذكرناه فهو صحيح، لكنه هو بعيد عن كلماتهم، وإذا كان مرادهم شيء آخر فهو باطل كما سيأتي. يقول وإن كان غرضهم إنكار، وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر من أقوالهم، فسيأتي تحقيق الحق في إنكار إدراك العقل، وكذلك هو ليس بعقلاء. وإن كان غرضهم إنكار إدراك العقل كما هو الظاهر، كما هو الظاهر من أقوالهم، فسيأتي تحقيق الحق فيه، وأنهم ليسوا على صواب في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.